الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ما يتعلق بالمحرمات وهكذا المحارم من النساء، وقلنا أن معرفة مثل هذه المواضيع والاهتمام بمثل هذه الأحكام من الأهمية بمكان، لأنه يترتب عليها صحة النكاح، فلا يجوز لشخص أن يتزوج امرأة من محارمه، فلو تزوج بامرأة من محارمه كان ذاك النكاح باطل وفاسد. وهكذا أيضا لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهكذا ما يتعلق بالخلوة، لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة إلا إذا كانت من محارمه، إلا إذا كانت من محارمه. وهكذا أيضا ما يتعلق بمصافحة النساء، فلا يحل لرجل أن يصافح امرأة إلا إذا كانت محرما له. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك فيقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. يدخل إلى البيت يصافح زوجة أخيه، طيب زوجة أخيك هذه هل هي محرما لك؟ قال: لا. فلا يحل لك أن تضع يدك في يدها. يدخل إلى بيت عمه فيجد زوجة عمه فيأتي ويصافحها، طيب زوجة عمك هذه هل هي محرما لك؟ قال: لا. إذن لا يحل لك أن تمسها. وهكذا قل في زوجة الخال، وهكذا قل في غيرهن من النساء اللاتي لسنا بمحارم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيعة النساء، مع أنه لنا بمنزلة الوالد، الرسول عليه الصلاة والسلام لنا جميعا رجالا ونساء بمنزلة الوالد، ففي بيعة النساء كان إذا أراد أن يبايع امرأة بايعها بالكلام ولا يبايعها بالمصافحة، كان يقول: إني لا أصافح النساء، أي اللاتي لسنا بمحارم. وهكذا أيضا تقول أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. من منا يا إخوان أطهر قلبا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا أزكى سريرة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع هذا كان هذا حاله. الله عز وجل يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وإذا سألتموهن متاعا، أي إذا سألتم أمهات المؤمنين وزوجات رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبهن أي أمهات المؤمنين وقلوبكم أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يصافح النساء ويظهر على النساء اللاتي لسن بمحارم هذا يدل على أن في سريرته شيء وأن قلبه ليس بسليم، وإلا لو كان سليما طاهرا كما يزعم لابتعد عن أعراض المسلمين وعما لا يحل له الاطلاع عليه من العورات والسوءات والمحاسن، وهكذا زد على ذلك أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. إذن مثل هذه المواضيع يا إخوان ما أحوجنا إلى أن نتذاكرها وأن نتدارسها وأن نعي وأيضا نبين لغيرنا مثل هذه الأحكام التي قد تخفى على الكثير وليس على القليل من الناس. مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول المحارم وهكذا أيضا المحرمات من النساء، وأن الله تبارك وتعالى بين جملة من هذه الأحكام في آيات سورة النساء ومر معنا كذلك أن التحريم على نوعين، تحريم مؤقت وتحريم مؤبد. فالتحريم المؤبد هو الذي يمنع هذه المرأة أن تكون زوجة لهذا الرجل في جميع الأحوال، وأيضا على مدى الحياة كحرمة الأم والأخت والبنت وغيرهم وغيرهن. وأما التحريم المؤقت فهو الذي يمنع المرأة أن تكون زوجة لهذا الرجل في حالة من الأحوال ووقت من الأوقات ولأجل سبب من الأسباب، فإذا زال السبب حلت هذه المرأة لهذا الرجل كتحريم الجمع بين الأختين كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. لا يجوز أن يجمع بين امرأة وبين أختها، لكن إذا طلق الأولى أو ماتت عنه هذه الأخت الأولى جاز له أن يتزوج بأختها كما حصل للخليفة الراشد ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه، تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فلما ماتت زوجه بأختها أم كلثوم، ثم توفيت أم كلثوم فكان عليه الصلاة والسلام يقول زوجوا عثمان. فالتحريم المؤبد قلنا له ثلاثة أسباب، أولها النسب، وثانيها الرضاع، وثالثها المصاهرة. فيحرم بسبب النسب سبع من النساء جاء ذكرهن في أول الآيات المشار إليهن سابقا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وهكذا يحرم من الرضاع سبع مثلهن، سبع مثلهن. وذكر في الآية قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ذكر الأم من الرضاع إشارة إلى الأصول من الرضاع وأنهن يحرمن على هذا الرضيع. وذكرت الأخت وهي من الفروع إشارة إلى أن أيضا هناك من الفروع من يحرمن على هذا الرجل بسبب الرضاع. فيحرم عليه سبع من الرضاع. تحرم عليه أمه التي أرضعته، وهكذا قلنا وإن علت أم أمه من الرضاع وأم أبيه من الرضاع كذلكم أيضا يحرمن عليه. وهكذا ابنته من الرضاع، فزوجته إذا أرضعت بنتا أو ولدا كان ذلكم الولد وتلكم البنت يعتبرون أبناء لصاحب اللبن، لصاحب اللبن وهو الزوجة. وهكذا وإن نزلت فبنت البنت من الرضاع وبنت الابن من الرضاع يعتبرن من المحارم ومن المحرمات. وهكذا الأخت من الرضاع، الأخت من الرضاع، وهذا سواء كانت أخت من الأب والأم من الرضاع أو أخت من الأب أو أخت من الأم من الرضاع، فكلهن يعتبرن محارم وأيضا محرمات. وهكذا العمة وهكذا الخالة من الرضاع يعتبرن من المحرمات. وهكذا أيضا ما يتعلق بي بنت الأخت وبنت الأخ من الرضاع أيضا يعتبرن من المحرمات ومن المحارم. ومر معنا أن الرضاع الذي يحرم اشترط العلماء له شرطان. الأول أن يكون الرضاع في الحولين وفصاله في عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والشرط الثاني هو أن تكون عدد الرضعات خمس رضعات فما فوق، فإن كان عدد الرضعات أقل من خمس فإن ذلك لا يحرم. ثالثا المحرمات من المصاهرة، والمقصود بالمصاهرة هي القرابة الناشئة عن الزواج أو بسبب الزواج. ربنا عز وجل يقول في بيان المحرمات بسبب المصاهرة قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هؤلاء ثلاث محرمات من أو ماذا بسبب المصاهرة. زد على ذلك صنفا رابعا ألا وهي زوجة الأب، قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إذن يحرم بسبب المصاهرة أربع من النساء. الأولى ما جاء في قوله عز وجل وأمهات نسائكم، فأم الزوجة تعتبر محرمة على زوج ابنتها، وهكذا تعتبر محرما له. وهذه المحرمية تقع بمجرد العقد على البنت، فلو عقد على البنت حرمت عليه مباشرة أمها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. على سبيل المثال، حصل العقد بعد صلاة العصر، تم العقد، الدخول متى؟ قالوا في الليل، فحصل خلاف بين الزوج وبين أقارب الزوجة، قال خلاص إذن المرأة طالق. طيب، أمها تعتبر محرما له ولو لم يدخل بهذه الزوجة، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، هكذا هي القاعدة عند العلماء. وهكذا لو ماتت الزوجة بعد أن عقد عليها ولم يدخل بها، فأمها تعتبر محرما له. وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم، هذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم. والصنف الثاني، وأيضا يدخل في معنى أم الزوجة، أم أبيها وأم أمها وإن علت، فأم أبي الزوجة وأم أمها وإن علت يعتبرن محارم لهذا الزوج. الصنف الثاني، وهنا مسألة أيضا يا إخوان تشكل على الكثير من الناس فيما يتعلق بأم الزوجة. يا إخوان، أم الزوجة من النسب، أي أمها التي ولدتها، هذا لا إشكال في كونها محرم، لكن أمها من الرضاع، الأم التي رضعت هذه البنت، هل تعتبر محرما لهذا الزوج الذي عليه أكثر العلماء، وأيضا عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية أنها تعتبر محرما لهذا الزوج؟ الأم من الرضاع أيضا تعتبر محرما لهذا الزوج، قلنا وعليه قول أكثر أهل العلم، وبه تفتي اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الإمام ابن باز وغيره من أعضاء اللجنة على أنها محرما له. الصنف الثاني، ابنة الزوجة المدخول بها، قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، حصل الدخول. إذا حصل الدخول بالأم حرمت بنتها على زوجها، أي على زوج هذه الأم، فإن لم يدخل بها فلا تحرم عليه. قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي يجوز لمن تزوج بأمها ولم يدخل بها ثم فارقها أو ماتت أن يتزوج بابنتها. ما ضابط الدخول؟ ضابط الدخول على الصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود به الجماع، المقصود به الجماع، وهذا هو قول الشافعي، وهكذا اختاره بعض الحنابلة، وهكذا أيضا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. إذا دخل أي جامع الأم حرمت عليه بنتها، وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المقصود بالدخول ها هنا ليس الجماع فقط، بل لو باشرها قبل ولامس ونظر إليها إلى غير ذلك، قالوا حل ماذا ولو لم يدخل بها فإن ابنتها تحرم عليه، تحرم عليه. والأقرب هو القول الأول أن المقصود بالدخول هو الجماع. وقوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي اللاتي عندكم في البيت، عندك مرأة تزوجتها عندها بنات، فهذه المرأة إذا كان بناتها عندك في البيت فهؤلاء يعتبرن محارم لك. هذا هو ماذا ظاهر الآية، لكن هذا كما قال العلماء إنما خرج مخرج الغالب، الغالب أن المرأة إذا كان عندها بنات من زوج سابق ثم تزوجت برجل أن يكون هؤلاء البنات معها، لكن هذا المفهوم أو هذا القيد لا مفهوم له، يعني إذا كان بنات هذه الزوجة لسنا في بيت الزوج وإنما في بيت أبيهن أو عند جدهن أو عند خالتهن، فأيضا يعتبرن محارم لزوجي أمهن، لزوجي أمهن. وهذا هو قول أكثر أهل العلم أن هذا القيد إنما خرج مخرج الغالب ولا مفهوم، ولا مفهوم له. يا إخوان أيضا يقال في بنت، يقال في بنت الزوجة المدخول بها ما قيل في زوج في أم الزوجة، لو أن لهذه الزوجة بنت من الرضاع أرضعت بنتا، طيب هذه البنت التي أرضعتها هل تعتبر محرما لزوجها الجديد وليس بأبي هذه البنت من الرضاع؟ مثلا امرأة تزوجت برجل فطلقها فقامت وتزوجت برجل آخر فأنجبت له أولادا ثم رضعت بهذا اللبن الجديد أرضعت بنتا، هل هذه البنت التي أرضعتها تعتبر محرما لزوج المرأة الأول أم أنها ليست محرما له؟ خلاف بين العلماء في ذلك، والذي عليه الجمهور من أهل العلم، وهكذا كما سبق فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز على أنها تعتبر محرما لذلك الزوج الأول، لذلك الزوج الأول، وأنها تعتبر ابنة زوجته التي دخل بها قبل ذلك. طيب الصنف الثالث هي زوجة الابن، زوجة الابن. الله عز وجل يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، المقصود بها حلائل أبنائكم أي زوجات أبنائكم. وسميت الزوجة حليلة قيل لأنها تحل معه حيث حل وترحل معه إذا ارتحل، وقيل سميت حليلة لأن كلا منهما يحل للآخر، يحل للآخر، فيحل له أن ينزع ماذا إزار الآخر. فقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجة الابن تعتبر محرما ومحرمة على والد زوجها على والد زوجها. وقوله الذين من أصلابكم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقوله من أصلابكم كان في الجاهلية التبني جائز، وهكذا في أول الإسلام يتبنى الرجل بعض الأبناء الذين ليسوا من صلبه، فيقال فلان ابن فلان، كما حصل لزيد ابن حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقال لزيد زيد ابن محمد. ثم لما نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإخوانكم في الدين ومواليكم. فحرم ربنا عز وجل الادعاء. اليوم يحصل الادعاء ولا سيما في كثير من المناطق الشرقية، شرق حضرموت وهكذا في أرض المهرة يحصل هذا الادعاء بسبب ماذا؟ الحصول على الجنسية والتابعية إلى غير ذلك، وهذا حرام، لا يجوز للشخص أن ينتسب إلى غير أبيه أو أن يتولى غير مواليه. بقي فيما يتعلق بزوجة الابن. يا إخوان، زوجة الابن من الرضاع، هل تحرم على أبيه من الرضاع كما تحرم زوجة الابن من النسب ومن الصلب؟ من أهل العلم من قال أنها لا تحرم، لأن الله تعالى يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من صلبك، والابن من الرضاع ليس من الصلب وإنما من اللبن من الرضاع، فلهذا قالوا زوجة الابن من الرضاع لا تعتبر محرما لأبيه من الرضاع. والذي عليه أكثر العلماء أنها تعتبر محرما له، واستدلوا على ذلك بما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا كذلك فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء أن زوجة الابن من الرضاع تعتبر محرما لأبيه من الرضاع. وهذه من المسائل يا إخوان التي ينبغي أن ينتبه لها، والخلاف فيها قوي، وكما سمعت قول الجمهور من أهل العلم وفتوى اللجنة الدائمة على أنها تعتبر محرما لأبيه من الرضاع. وبعض العلماء ماذا يتوسط في هذه المسألة، فيقول ينبغي أن يعمل بالأحوط، فلا يتزوج بها، ولا كذلك أيضا ماذا يعتبرها محرما فيسافر بها أو يصافحها أو يجلس ويخلو بها. وهذا القول ينسب إلى بعض فقهاء العصر رحمة الله عليهم، وكان شيخنا المبارك أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى يميل إلى هذا، يميل إلى هذا وينقله عن شيخه العثيمين رحمه الله تعالى. رابعا زوجة الأب، زوجة الأب فتحرم على أبناء زوجها لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فزوجة الأب تحرم على أبنائه بمجرد العقد عليها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وهكذا أيضا زوجة الجد الذي هو أبو الأم وأبو الأب، وإن علت كذلك أيضا تحرم على هؤلاء الأبناء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم. وقد يقول قائل: لماذا تحرم زوجة الأب على أبنائه؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال: يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الإبن لمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. طيب، يتبقى معنا ما يتعلق بالمحرمات تحريما مؤقتا، يأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله عز وجل في مجلس لاحق إن شاء الله تعالى. طيب، قبل أن نختم، هذا سائل يسأل حول رجل قام بالرضاعة من ثدي زوجته، رجل رضع من ثدي زوجته مرات عديدة وفي فترات أيضا متقطعة، هل يجوز له ذلك؟ وهل بسبب هذا الرضاع تحرم عليه هذه المرأة؟ يا جماعة، رجل رضع من زوجته، هل تعتبر هذه الزوجة أما له من الرضاع؟ نقول له: كم عدد الرضعات؟ قال: كثير. يعني تريد 100 رضعة؟ 50 موجود، مضمون يعني. طيب، هل تعتبر هذه المرأة أما له من الرضاع؟ هذا إبراهيم أمه من الرضاع. كيف؟ لا، هو الزوج رضع من ثدي زوجته 50 مرة، 30 مرة، 20، أكثر من 5 رضعات. هل هذه الزوجة تعتبر أما له الآن من الرضاع؟ أبو فهمي، يا أبا يحيى، أكثر من 5 رضعات. طيب يا إخوان، في فتوى للجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية، سئلوا أكثر من مرة عن مثل هذا السؤال، فكان جواب اللجنة: لا حرج عليك فيما حصل من رضاعك زوجتك حين المداعبة أو الجماع، لا حرج عليك فيما حصل من رضاعك زوجتك حين المداعبة أو الجماع، ولا تأثير له على الحياة الزوجية، ولا تأثير له على الحياة الزوجية. يعني لا تعتبر إيش؟ أمه من الرضاع، ولا تعتبر أيضا محرمة عليه بسبب الرضاع. قال: ولا يجب عليك شيء بفعلك ما ذكر، لأنه مباح لك، وبالله التوفيق. واضح يا إخوان؟ يقول: الفعل مباح ولا يحصل بسببه ماذا؟ بسببه التحريم. طيب يأتي معنا الكلام حول المحرمات تحريما مؤقتا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.